الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ثم ذكر الشارح حفظه الله ملخصا لفريضة الزكاة وأقسامها وفوائدها، فلا بأس أن نقرأه. أولا، نعلم أن الزكاة شرعت رحمة للمزكي وللمعطى للزكاة، فالله عز وجل ما أوجب في المال الزكوي إلا شيئا يسيرا، يعني في المئة 2.5 و 97.5 لصاحب المال. انظروا إلى النسبة، يعني المليون لو معك مليون فيه 25,000، المليون الكامل فيه 25,000، يعني 900,000 750، هذا كلها لك. فهذه رحمة، ليس المراد من الزكاة أخذ المال وكذلك الإضرار بالمزكي أبدا. فالزكاة في الحقيقة رحمة للمزكي قبل المزكى عليه، كما سيأتي معنا من فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية. ثم قال هنا: الزكاة أقسام. فريضة، فريضة يعني واجب حتم على من وجبت عليه الزكاة، وسيأتي معنا التفاصيل فيما سيذكره المؤلف. والفريضة في الزكاة على نوعين، قال: وهي نوعان، زكاة مال حدها شرعا، يعني تعريفها شرعا، التعبد لله، يعني لما تخرج هذا المال تخرجه ابتغاء الأجر من الله، ليس من أجل الرياء والسمعة أو من أجل أن تؤدي هذه الفريضة وتسقطها عن نفسك، لا، وإنما تخرج ذلك تعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا، وسيأتي معنا تحديد هذا الجزء في كل نوع زكوي، في كل نوع زكوي. في مال معين، سيأتي معنا ما هي الأموال الزكوية، لطائفة أو جهة مخصوصة، وسيأتي معنا كذلك أصناف يعني التي تصرف لهم، الأصناف التي تصرف لهم الزكاة. قال: وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لحديث عمر وحديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال: وتنقسم إلى 4 أقسام، يعني الأموال الزكوية 4 أقسام. الأول النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من عملات وغيرها. فالأصل فيما يكون عملة في البيع والشراء أن يكون بالذهب أو بالفضة، بل كانت النقود في الزمن الماضي بالذهب أو بالفضة، ثم الآن أصبحت بالعملات الورقية، وهذا معنى قوله وما يقوم مقامه من عملات وغيرها، الريال، الدرهم ونحو ذلك. فنصاب الذهب 20 مثقالا ما يساوي 85 جرام، جيم هذا معنى جرام. فمن ملك ذهبا يعادل 85 جرام فأكثر وحال عليه الحول فقد وجب عليه في هذا الذهب الزكاة، وجبت عليه الزكاة. ونصاب الفضة 100 درهم ما يعادل 95.500 جرام، أي من الفضة، فمن ملك 95.500 جرام من الفضة فما فوق وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة. وأما قوله وما يقوم مقامه من عملات، يعني الأوراق النقدية، كم نصابها؟ عرفنا أن الذهب إذا عندك نقد ذهب 85، إذا عندك فضة، عين فضة 595 جرام، هذا ما في إشكال فيه، يورود الحديث في ذلك. بقي العملات الورقية، ما هو نصابها؟ اختلف العلماء المعاصرون في تقدير نصاب النقد، في تقدير نصاب العملات الورقية، هل تقوم أو يقوم نصاب العملات الورقية بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة؟ يعني بمعنى، هل إذا معك مال يعادل 85 جرام من الذهب، أو إذا معك مال يعادل 595 جرام من الفضة؟ لأن سعر الذهب يختلف عن سعر الفضة، فسعر الذهب أكثر وأكثر بكثير من سعر ماذا؟ وقيمة الفضة. فمثلا على سبيل المثال، لو كان قيمة الجرام الذهب، مثلا 100,000، كم بيكون 100,000؟ يعني ريال يمني، تمام. كم سيكون نصاب المال هذا إذا جعلناه بنصاب الذهب؟ تضرب 100,000 في كم؟ في 85، تجعل 5 أصفار أمام 5 85، كم سيكون؟ 8,500,000، صح؟ 8 مليون و500 ألف، هذا يكون نصاب إيش؟ نصاب المال إذا اعتبرنا قيمته قيمة إيش؟ الذهب. إذا جعلنا قيمته قيمة إيش؟ الذهب. طيب الفضة جرامها يكون أقل بكثير، فلو قلنا مثلا إن قيمة جرام الفضة مثلا على سبيل المثال 2000 ريال يمني، كم سيساوي؟ كيف؟ من شان تقع نقاط فقط. طيب بألف كم سيكون؟ 59500. كم بألف؟ بألف سيكون 595000. 595000. انظر أين الثمانية المليون من 500؟ فارق بعيد، صح؟ فارق بعيد، لأن الفضة أقل جرامها، أقل بكثير، وإن كان نصابها أكثر بالجرام لكن سعرها قليل جدا، لا تقارن أبدا بالذهب. فاختلف الآن العلماء، هل من ملك 8,500,000 ودار عليه الحول يخرج النصاب، أو من ملك 595,000 من المال ودار عليه الحول يخرج الزكاة؟ صورت المسألة الآن، فهمت المسألة؟ يعني مثلا أنت الآن معك 8,500,000 ملكتها في أول رمضان، معك هذا المبلغ، مرت سنة إلى رمضان الثاني، الآن باعتبار ملكت نصاب الذهب ودار عليه الحول، تمام؟ فعلى من قوم، على من قوم نصاب النقد، نصاب العملات بالذهب، قال يوجب عليك أن تخرج المال إذا بلغ هذا، لو نقص ما عليك شيء، لو معك 8,490,000 مثلا ألف، قال ما عليك شيء لأن ما بلغ النصاب، نقص على النصاب، ولو 1000 ولو 2000 ولو 10,000 ما عليك شيء، واضح؟ طيب لكن من جعل النصاب، نصاب العملات بما يعادل الفضة، قال لا، إذا ملكت 595,000 هذا تخرج الزكاة. طيب معاك 600,000 هذا من باب أولى، قال يجب أن تخرج لأن أكثر من 595,000. فهمتم هذا الآن؟ طيب انظروا الآن، الذي معه مثلا على سبيل المثال 6,000,000 ودارت عليه الحول، على من جعل نصاب العملات الورقية بالذهب يقول ما عليك، يقول ما عليك زكاة لأن 6,000,000 لا مو 8,000,000. لكن الذي يرى أنه يعني أن العملات الورقية تقوم بالفضة يقول يجب عليك الزكاة. فهمتم الآن الخلاف هذا؟ فاختلف العلماء المعاصرون في ذلك، وسبب اختلافهم هو اجتهاد، فالذين قالوا بالذهب لأن العملات الورقية حكمها حكم الذهب وليس الفضة، قال لأن الآن العملة التي يتم بها الأرصدة في البنوك هو ما يعادل الذهب لا ما يعادل الفضة، وهذا الذي يتعامل به اليوم، الفضة كادت في هذا الزمان أن تكون نسيا منسيا، حد يقول لك أنا بشتري فضة حتى أتاجر بها، حتى أكسب مالا، لا، لكن الذهب مثل العملة الورقية مثل الصرف، يطلع كلما طلع الصرف طلعت العملة، وهكذا جميع البنوك تتعامل بإيش؟ تتعامل بال الذهب لا بالفضة. فقالوا طالما أن معاملات الناس والبنوك والأرصدة بالذهب فإذن العملة لها قيمة، العملة لها قيمة، العملة الورقية، فحكمها حكم الذهب لا حكم الفضة، لأن الفضة لا قيمة لها. واضح؟ نعم. وهذا ترجيح من المعاصرين، شيخنا الوادعي الشيخ عبد الله بن مرعي أيضا يرى هذا، وغيرهم من العلماء المعاصر. ومنهم من قال لا، طالما أن الذهب عملة نقدية والفضة عملة نقدية فنجعل الأحظ للفقراء، نجعل الأحظ للفقراء. إيش معنى الأحظ؟ يعني ما يكون الأنفع وكذلك الأبعد عن حاجة الفقراء، وهذا لا يكون إلا إذا جعلنا قيمة الذهب، قيمة العملات الورقية بنصاب إيش؟ بنصاب الفضة. يعني لو قلنا الزكاة على الذهب، قالوا من يملك 8,500,000؟ قليل، أكثر الناس يملكون أقل من ذلك. لكن لو قلنا 595,000، هذا كثير ناس يملكون هذا. فقالوا الأحظ إذن للفقراء والمساكين أن نجعل مقدار العملات الورقية بقيمة الفضة، نظروا إلى مصلحة من؟ إلى مصلحة الفقراء، إلى مصلحة الفقراء. واضح؟ وهذا ذهب إليه الشيخ ابن باز ومجموعة من العلماء المعاصرين. والمسألة اجتهادية، اجتهادية، وأصحاب القول الأول الذين قالوا بالذهب قالوا إخراج الزكاة إخراج حق، ولا يجوز إخراج الحق إلا بوجه الشرعي، إلا بوجه الشرعي، فلا يحل أخذ شيء من مال المسلم إلا إذا أذن فيه الشرع. فالنظر إلى حاجة الفقير أو إلى حاجة المسكين، هذا يمكن نحث الناس على الصدقات المستحبة، أما أن نوجب على الناس ذلك فلا. فالأقرب والله أعلم أن العملات الورقية تقدر بنصاب الذهب، لأنه هو الذي يتعامل به اليوم، فالذهب هو الذي يقابل العملات الورقية طلوعا ونزولا. أما الفضة ففي عصرنا هذا لا قيمة له، ففي عصرنا هذا لا قيمة له، والله تعالى أعلم. ثم قال من الأموال الزكوية الأربعة السائمة التي ترعى المباح أكثر الحول أو كله، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. يعني إذا عندك إبل أو بقر أو غنم وهي سائمة، إيش معنى سائمة؟ يعني ما تعلفها أنت، ما تشتري لها الأكل، وإنما ترعى بها في الوديان وفي يعني المزارع ونحو ذلك، طيب، الذي هي على القطر، سائمة، هذه يسموها سائمة، إما أكثر العام وإما كل العام. أما إذا كانت أحيانا ترعى وتسوم وأحيانا تعلف فينظر، إذا كان الغالب أنها سائمة فهذا فيها الزكاة، وإن كانت الغالب ليست سائمة فليس فيها الزكاة، فليست فيها الزكاة. واضح؟ وسيأتي تفاصيل هذا الباب في كلام المؤلف، ما هي نصاب الإبل وما هو نصاب البقر وما هو نصاب الغنم، كل ذلك سيأتي معنا بالتفصيل. هذا الصنف الثاني من الأصناف الزكوية، وهي بهيمة الأنعام. الأول النقدين وما قام مقامهما من الأوراق النقدية، والثاني البهيمة الأنعام السائمة. قال ثالثا الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار، من التمر، الحب، البر، كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وسيأتي معنا أيضا الكلام على ذلك. وثالثا عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء، يعني معاك دكان فيه ملابس، فيه مواد غذائية، تمام، معاك أراضي 200 أرض اشتريتها تبيع وتشتري فيها، تمام، هذه معروضة للتجارة. طيب معروضة للتجارة، الشيء الذي تبيع وتشتري فيه، معاك معرض سيارات، طيب هذا تسمى عروض التجارة. واختلف العلماء، هذه ليس متفق عليه، خالف بعض العلماء في هذه المسألة، جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم كثير من العلماء المعاصرين يرون الزكاة في عروض التجارة، يرون الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله من طيبات ما كسبتم، هذا يدخل فيه كل ما يكسبه المرء، سواء كان من مال أو من تجارة أو نحو ذلك. واستدلوا أيضا بحديث علي لما انتقد عليه أنه لم يخرج زكاة، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علي فقد احتبس أذرعه واعتاده في سبيل الله. والأذرع هو ما يستخدم في الحرب، ما يستخدم في الحرب. فهنا وجه من أوجه شرح الحديث أنهم انتقدوا عليه أنه لا يزكي على هذا العتاد، لا يزكي عليه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعده للبيع والشراء، وإنما هو في سبيل الله، يعني يخرج به ليجاهد في سبيل الله، وما استخدمه الشخص في أغراضه الخاصة كالدابة والسيارة الخاصة في بيته فهذا لا زكاة فيه، ليس على المرأة زكاة في فرسه، يعني الفرس الشيء اللي تستخدمه، الشيء الذي تستخدمه ليس فيه زكاة، وإنما الشيء الذي يباع ويشترى. هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على عروض التجارة. وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا لا يوجد دليل صحيح صريح في زكاة عروض التجارة، وأخذ المال لا يكون إلا بإذن الشرع ونحو ذلك. وممن ذهب إلى هذا من العلماء المعاصرين العلامة الألباني، ما يرى زكاة عروض التجارة، لكن أدلة الجمهور بمجموعها إن شاء الله تدل على هذا الأمر، وهو زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء. وسيأتي معنا أحكام هذا النوع من أنواع الزكاة، وكيف يكون إخراج زكاته، وكيف يكون إخراج زكاته. هذا النوع الأول من أنواع الزكاة الواجبة، زكاة المال، وتكون في هذه الأصناف الأربعة: النقدين، وبهيمة الأنعام السائمة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. وسيأتي تفاصيل ذلك من الأحكام الشرعية الفقهية من كلام المؤلف رحمه الله. النوع الثاني من أنواع الزكاة الواجبة زكاة بدن، وهي زكاة الفطر، يقال لها زكاة البدن. لماذا سميت بزكاة البدن؟ لأنها طهرة للصائم، طهرة للصائم، فكأنها تزكي بدنه من النار، تزكي بدنه من النار. قال: وهي واجبة على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، عبد أو حر. وسيأتي باء مستقل في هذه الزكاة لحديث ابن عمر: فرض علينا صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من شعير أو من بر على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، عبد أو حر. هذه هي الزكاة الواجبة، إما زكاة مال أو زكاة بدن. وهناك زكاة نافلة، يعني ليست واجبة، وهي كل مال يخرجه الإنسان على وجه التعبد المحض، تريد مثلا تعيل يتيم، تعطي مسكين محتاج، هذه زكاة مفتوحة، زكاة نافلة ليست واجبة عليك، وإنما مرغب فيها، وفيها من المنافع وفيها من الحكم والفوائد الشيء الكثير. ثم ذكر من فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها ما يلي: يعني أن الله عز وجل لما فرض هذه الفريضة فإن هذه الفريضة فيها فوائد وحكم ومنافع كثيرة جدا. أشار المؤلف إلى 17 فائدة وحكمة من حكمها. قال: أولا، إتمام إسلام العبد وإكماله، يعني أن من تمام الإسلام الإتيان بهذا الركن، لأنه ركن من أركان إيش؟ من أركان الإسلام. ثانيا، دليل على صدق إيمان المزكي في حديث أبي مالك الأشعري، وقال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. إيش معنى برهان؟ قالوا: دليل على صدق الإيمان، لأن النفس تشح بالمال، صح، النفس تشح بالمال، فإذا أخرجت هذا المال فهذا دليل على إيش؟ على صدق إيمانها، وأن تخرج ذلك إيمانا بالله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. تزكي أخلاق المزكي، يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة سبب لتزكية النفس، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، الآية الأخرى: قد أفلح من زكاها، وقد الآية نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق، نعم، في آية تدل على هذا المعنى، آية أخرى فيها اقتران الزكاة بالتزكية، تزكية النفس. طيب، قال: تزكي المال، تزكي المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، يعني المال الذي يخرجه الإنسان ما ينقص بل يزداد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني أخلف له. وهذا دليل على أن الإنفاق سبب لزيادة المال، سبب لزيادة المال. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني أتلف ماله. فالإمساك للمال وعدم إخراجه فهذا سبب لذهابه، سبب لذهابه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. فمن أسباب زيادة المال الصدقة، الصدقة، وهذا مجرب. كثير من أهل البر والإحسان يقول: ما زادت تجارتي ولا كثر مالي إلا بسبب صدقاتي. كلما تصدق انفتحت له أبواب الرزق، كلما تصدق انفتحت له أبواب الرزق. بعضهم يقول: لو أخرجت راتبي 200,000، لو أخرجت 20,000 سينقص الراتب. أبدا، ما سينقص، سيزيد. يقول: كيف سيزيد؟ قد تكون الزيادة بالبركة، يوفق الله عز وجل أن تخرج هذا المال في شيء فيه نفع، ما فيه مضرة، وما فيه تبذير لهذا المال. يوفقك الله عز وجل في الصحة والعافية، فلا تخرج هذا المال في الأوجاع والأمراض والأسقام. البركة من الله، وكما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالزكاة من أعظم أسباب زيادة المال، لا من أسباب نقصانه، وهذا فيه أدلة كثيرة. خامسا، تشرح الصدر. لماذا تشرح الصدر؟ لأنه إحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق سبب لانشراح الصدر. لما تأتي عند أسرة فقيرة محتاجة ما وجدت أكلا تأكله، أتيت لهم بهذا الأكل، فرأيت في وجوههم الفرح والسرور والثناء والاستبشار، هذا شيء يجعل فيك شعور بإيش؟ بالسعادة، بانشراح الصدر. حين أن فرجت عن هؤلاء المساكين وأدخلت السرور عليهم، أدخلت السرور عليهم، فتنال محبتهم وتنال تقديرهم واحترامهم والدعاء لك. فكل هذا لا شك مما يشرح إيش؟ الصدر. هذا أيضا من منافع الزكاة والصدقة. كذلك من منافع الزكاة: تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، بالمؤمن الكامل. ولذلك شهد الله عز وجل بالإيمان لأهل الزكاة في قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهنا شهد لهم بالإيمان، يعمر مساجد الله، إنما من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه الأعمال تدل على كمال الإيمان وشهادة الله عز وجل لهم بالإيمان. كذلك سبب لدخول الجنة، وهذا فيه أدلة كثيرة، أن الصدقة تظل صاحبه يوم القيامة، وأنها كذلك تكون سببا لدخول الجنان، تكفر الخطايا، كذلك تكفر الخطايا، فهي أيضا سبب من أسباب تكفير السيئات. تجعل المجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة، وهو ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، الفقير يكفله الغني ويقوم بشؤونه ويرحمه وينفق عليه، يجعل المجتمع متحاب. إذا كانت الهدية وهي الهدية سبب للتحاب، فكيف بالصدقة؟ وكيف بكذلك الزكاة؟ لا شك أن هذا أقوى في ترابط المجتمع، فيحب الفقراء الأغنياء ويرحم الأغنياء الفقراء، فيكون هناك من المحبة والترابط. تطفئ حرارة ثورة الفقراء، فالفقير إذا رأى من الغني الرحمة أحبه وتودد إليه وأثنى عليه. تمنع الجرائم المالية، فإذا أغني المحتاج من الزكاة لا يضطر إلى أن يكسب المال من الحرام، من السرقة أو الخديعة أو نحو ذلك. تنجي من حر يوم القيامة، لأن يأتي المتصدق تحت ظل صدقته، تحت ظل صدقته تدفع ميتة السوء. نعم، وهذا ورد فيه أيضا أحاديث كثيرة تدل على ذلك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فمن صنائع المعروف لا شك البذل والعطاء والصدقة، تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه. ولذلك يمتثل المسلم، إنسان مثلا معه مليارات فلا يقول أوه كم سأخرج الآن الزكاة، سأخرج يعني مليار زكاة، ربما يستكثرها صح، لكن إذا علم أن هذا شرع الله وأن هذه حدود الله فإنه يستسلم ولا يتحايل ولا يبخل بهذه الزكاة. سبب لنزول الخيرات كما مر معنا، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، هكذا جاء في الحديث. تتعالج مع البلاء النازل فتمنع وصوله إلى الأرض، هذا جاء به كذلك الحديث. ومعنى تتعالج يعني مثل ما تقول تتصارع، الصدقة مع يعني البلاء، البلاء يريد أن يأتي عند صاحب الصدقة وهذه الصدقة تمنع هذا البلاء، تمنع هذا البلاء حتى يبتعد هذا البلاء عن هذا المؤمن المتصدق، عن هذا المؤمن المتصدق. كل هذه من فوائد الصدقة. طيب، ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والله تعالى. نعم. الذهب والفضة، الدينار الذهب والدرهم الفضة. ها؟
كان إلى البنك المركزية وهكذا إلى كل البلاد، والآن ما في أمريكا تصرع.
ما في إيش؟
ما في ذهب
لا، الأرصدة، الأرصدة. يعني الآن مثلا تريد تحفظ أموالك النقدية، تمام، ماذا تشتري، ذهب أو فضة؟ الآن لو اشتريت ذهب أحسن من أن تصرفها سعودي. مثلا معك 20 مليون، اشتري ذهب إذا تريد تحفظ المال، أفضل لك من أن تحولها إلى سعودي، لأن الذهب عملة دائما وهي في ارتفاع، ما تنزل أبدا، واضح، لأنه يتعامل بها في العالم الآن جميعا، فهي التي يعني تحفظ بها الأرصدة، هذا قصدهم التعامل بها. نعم. ها؟ تتعالج معنا يعني مثل ما تقول تتصارع مع البلاء، الصدقة. الآن مثلا لو قدر الله هذا المتصدق لربما سيهجم عليه عدوه، فالصدقة تمنع هذا العدو، تمنعه، يعني تتعالج مع هذا العدو حتى ينصرف عنه، خلاص يذهب. هذا معنى هذا الكلام، فهمت؟ هذا أيضا من منافع الصدقة.